أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا
طرح له مزايا لأعظم القضايا طرح له مزايا لأعظم القضايا
كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا
له مزايا لأعظم القضايا طرح له مزايا لأعظم
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زائد تزود. والآن خدمة جديدة،
قناة الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمعتنين بتربية النشء وتعليمهم مساهمة وتعاونا في حمل هذه الأمانة العظيمة من خلال نصائح منتقاة وخلاصات مجتبات وآداب تربوية بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. زاد المربي.
للاشتراك ارسل الرقم 7 لمشتركي الاتصالات 80600 ومشتركي موبايلي 6868.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد دوما بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات أجمعين.
تعددت وسائل نقل الأخبار والأحداث، بل وتطورت إلى حد كبير في التقنية والسرعة، فما إن يكون الحدث في أقصى الشرق إلا وتجد صداه في أقصى الغرب من العالم. ولعل هذا يجرنا للحديث حول موضوع مهم، حول القواعد الشرعية في التعامل مع الأخبار، وكيف للمسلم أن يتعامل معها، وهذا ما سيكون محور حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى مع ضيفنا فضيلة الشيخ. في ظل هذا الانفتاح العالمي الذي نراه اليوم، وفي ظل يعني التنقل العجيب في وسائل الإعلام والتطور الكبير فيها، كيف ترى أثر انتقال الخبر على المجتمع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن نعيش في هذا الزمن ظهور كثير من أشراط الساعة، فأشراط الساعة الصغرى تقريبا ظهرت ولم يبقى إلا شيء يسير، مثل أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وأن يخبر فخذ الرجل وطرف صوته ما فعله أهله من بعده، أن يخبره بما فعل أهله من بعده، ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة. أما أشراط الساعة الصغرى الأخرى فقد تحققت، ونحن اليوم نشهد انطباق كثير منها في الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يعني سرعة انتقال الأخبار، كما ذكر بعض الشراح في تقارب الأسواق، وأخبر عن الكذبة التي تبلغ الآفاق، وصارت ثقافة الأخبار اليوم تؤثر على كثير من القيادات في العالم، حتى سموها أو يعني سموا وسائل الإعلام بالسلطة الرابعة. نحن نعيش الآن في عصر الحدث والخبر، انتقلنا من حدث إلى يحدث، وصارت الكاميرات تنقل الأحداث لحظة بلحظة. تطور هذه الوسائل والتنافس في تغطيتها و تغطية الأحداث من أصقاع الأرض، وأقبل الناس على مشاهدة الأخبار وتسمر أمام الشاشات، يتابعون الأحداث والتحليلات، وبلغ حجم الأخبار المنقولة عبر الأثير أرقاما خيالية. ساهم في ذلك الوسائل التي تنقل مشافاتا، أو من خلال الكتابة، أو من خلال الجوال وشبكة الإنترنت، وأصبحت بعض المواقع تخصص زاوية لأكثر الأخبار قراءة وإرسالا وتداولا. أصبح التكتم على بعض الأحداث شبه مستحيل. هذه الأخبار لها سحر، مبالغ هائلة تنفق فيها، مراسلون مصورون مذيعون أخبار مكروهة مصورة، وتقارير تدعم الخبر، واستديوهات ضخمة وشاشات ثلاثية الأبعاد، وفصاحة معدي التقارير الأخبارية، وإجادة العرض والحبك واللغة، وأن يقولوا تسمع لقولهم.
وهذا ملاحظ فضيلة الشيخ، يعني حتى في يعني في تنافس وسائل الإعلام فيما يخص صياغة الخبر نفسه، يعني طريقة صياغته وكيف الآلية التي يسير بها، تجد أن هناك يعني اختلاف. الخبر هو نفسه، ولكن في الصياغة وفي فحوى هذا الخبر وفي التحليل له، تجد هناك تباعد واختلاف بين هذه القنوات.
صحيح. ولا يعني يخفى أيضا أن النفوس تتطلع لمعرفة المجهول، وتتوق لما يحدث هنا وهنا، وتتلهف لتنكشف لها الأحداث التي تحدث في أماكن بعيدة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. التفاعل مع الخبر يجعل الإنسان ينفعل، يحزن، يسر، يتكلم. الخبر إذن يعني صار في الحقيقة سلاحا خطيرا.
صحيح فضيلة الشيخ، يعني وكما ذكرت يعني في معرض حديثك الآن على مسألة خطورة سلاح هذا الأمر، تعددت الحروب أيضا في ذلك فيما يخص الكلمة وفيما يخص الخبر. فيما يتعلق بالحرب النفسية، يعني أثر يعني نقل الأخبار فيما يتعلق بالحرب النفسية،
طبعا تعتمد القضية على نشر الإشاعات والإرجاف والتخويف والتهويل وإثارة البلبلة وإضعاف الروح المعنوية الخصم تمهيدا لانهياره وتعريضه للهزيمة والانكسار أو الخسارة الكبيرة، سواء كان في الأشياء العسكرية أو الأشياء الاقتصادية ونحو ذلك. وهذا يعني وسائل الإعلام دورها له أثر نفسي كبير جدا. وإذا كانت إشاعة الأخبار فيما سبق من قبل بعض قادة الجيوش تمهيدا للفت في عضد المحاصرين أو من سيقدمون عليهم يؤثر كثيرا، فصار الآن طبعا تأثير أكبر بكثير. وقد أدرك أعداؤنا أهمية هذا الموضوع، ولذلك أقمارهم الصناعية في كل مكان مع مراسليهم، وإذا شنوا معركة فإنهم يستعدون لها إعلاميا قبلها بمدة، استعدادات هائلة. كان للتغطية الإعلامية أثر في تفاعل المسلمين مثلا في حرب غزة، بل تفاعل العالم جميعا كان واضح جدا أثر يعني نقل الأخبار والصور والأحداث، يعني صور الأطفال القتلى والنساء وتخريب البيوت والفظائع ما ساعدت على أن يصدق كل الناس ما يقولونه.
لعل أيضا فضيلة الشيخ يعني انتهاج وسائل الإعلام لمثل هذه الأمور، يعني كون اليهود يسيطرون مثلا على كثير من وسائل الإعلام أو وكالات الأخبار الإعلامية، الموقف الذي يجب أن يتبناه المسلم في مثل هذه اللحظة؟
طبعا قضية الكذب هذه معتمدة كانت عندهم كثيرا، اكذب واكذب حتى يصدقك الناس، اكذب ما استطعت وأخبرني بالأكاذيب كما تقول أمثالهم. وكان يعني كانت كتب صناعة الرأي العام والحرب الدعائية يعني تقوم على قضية التلفيق والكذب، وكذلك فإن هذه الأكاذيب تروج بإتقان شديد وتمارس سياسة التضليل. طبعا مع تقدم وسائل الإعلام صار الكذب المحض صعبا، لكن أين صارت يعني الخطورة؟ في تفسير الخبر، تحليل الخبر، الدس، التشويه مثلا. ويبقى الكذب طبعا واردا ضمن سياساتهم الإعلامية، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. طبعا الكذب درجات، الكذب على الله والكذب على رسله وشرعه ودينه والكذب على الناس. وإذا كان الوعيد الشديد في حق الرجل الذي يكذب على رجل في مجلس واحد، فكيف بكذب ينتشر في الآفاق ويقرأ ملايين الناس؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا في حديث عذاب البرزخ، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، يعني هذا القائم يأتي أحد شقي المستلقي، فيشق شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قلت سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيصنع به، يعني هذا الذي رأيت، إلى يوم القيامة. رواه البخاري. الآن هذا ينطبق كثيرا على الذين يعني يصنعون الأخبار في وكالات الأنباء العالمية، وبعضهم يأخذ خبرا سابقا ويزيد معه كذبات كثيرة، فهذا يعني هذا بالنسبة لقضية الكذب.
ولعل فضيلة الشيخ يعني فيما يتعلق بمسألة الكذب وفيما يعني يتناقله الناس من أحداث وقصص، يعني هل يدخل في هذا الجانب مثلا تسمع قصة معينة ويسمع المرء قصة معينة، مثلا في هذه القصة أن رجلا مثلا صعد مرتفعا، فيأتي الذي يليه ويحدث بها أن رجلا صعد جبلا كبيرا مثلا، وهذا كثير في تغيير بعض الألفاظ، هل يدخل يعني تناقل مثل هذه القصص بين الناس يدخل في هذا الكذب فيتحمل هذا الوعيد الذي ذكرته قبل قليل؟
المبالغة نوع من الكذب، المبالغة والتهويل الذي يصير الصغير كبيرا مثلا هذا نوع من الكذب بلا شك، والكذب درجات كما قلنا، لكن أنا أقول أن يعني الذي يمارس الآن في وسائل الإعلام كثيرا هو قضية تزييف الحقائق وقلب الحقائق، يعني ما هو الكذب الصراح أحيانا بقدر ما هو قلب الحقائق، فيقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ويعني مثلا يقول هاجم بعض المتطرفين الفلسطينيين مثلا،
يعني فضيلة الشيخ نقل يعني الخبر هذا بطريقة مكذوبة ومغلوطة عن الحقيقة التي كانت عليها. لعلنا نقف عند هذه المسألة فضيلة الشيخ، يعني وهي مسألة مهمة الحقيقة، بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زائر تزود. والآن خدمة جديدة،
قناة الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمعتنين بتربية النشء وتعليمهم، مساهمة وتعاونا في حمل هذه الأمانة العظيمة من خلال نصائح منتقاة وخلاصات مجتبات وآداب تربوية بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. زاد المربي.
للاشتراك أرسل الرقم 7 لمشتركي الاتصالات 8600 ومشتركي موبايلي 6868.
نقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل توقفنا عند مسألة وهي مهمة في الحقيقة فيما يتعلق بتزييف الأخبار ونقل يعني الخبر بصورة مكذوبة عن الحقيقة.
هذه يعني الأشياء يعني التي ينفقون فيها الآن أموال ضخمة جدا في قضية الإعلام والسيطرة على الإعلام وعلى الوكالات وعلى يعني الصحف والمجلات، ويشترون ذمم إعلامية ويرشون الصحفيين ويحاربون كل واحد يحاول نقل الحقيقة، ويفصلونه ويعزلونه ويشهرون به ويعملون له فضيحة ومكيدة، لكن تبقى هنالك أشياء تسريبات مثلا معينة. عندهم مكاتب للتضليل الإعلامي، مكاتب استراتيجية تخطط لهذه الأشياء، ولكن كما قلنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
سبحان الله. وهذا الشيخ فيما يتعلق بمسألة اجتزاء الخبر، يعني أن يؤخذ من الخبر جزء معين يخدم يعني أمرا معينا تنقله هذه الوسيلة، ألا يعد هذا من المحاذير التي يعني يجب التنبه لها فيما يتعلق بالتعامل مع الأخبار؟
بلى، بطبيعة الحال. نحن أصلا الآن المفترض يعني نطالب إخواننا المسلمين والمسلمات أن يكون عندهم حصانة وحصافة، وأن يكون عندهم وعي في قضية ما هو الموقف عند سماع الأخبار. لأن الأخبار فيها كذب وفيها تضليل وفيها التعتيم وفيها اجتزاء أيضا وفيها انتقاء، يعني ينتقون أشياء معينة يذيعونها يخفون البقية
خدمة أهداف معينة.
أيوة، ولذلك يعني بعض أقسامهم الإعلامية تتولى انتقاء المادة المعروضة أو إعادة صياغة الحدث والخبر، إبراز بعض الجوانب، التركيز عليها، إهمال جوانب أخرى، تهميش جوانب، استخدام صور ذات دلالة معينة، إخفاء بقية الصور، تسليط الأضواء على جزء معين من الخبر، تغييب أماكن أخرى وتهميشها. هذا يعتبر من يعني التدليس والغش والكذب الكبير. ومثل يعني واحد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة،
صحيح،
وسكت، لا تقربوا الصلاة، لكن لو أكمل وأنتم سكارى. هناك غرف عندهم لغسيل الأخبار، مشاهد يتم تلفيقها وتزويرها لخدمة توجه معين، مشاهد يعني طبعا تتعرض لأشياء كثيرة من التدليس لأجل خداع المشاهدين الذين تبث عليهم. ولذلك الله عز وجل في كتابه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتستبين سبيل المجرمين، لتظهر سبيل المجرمين لك ولغيرك من المؤمنين، وليتبين لك، ويميز الله الخبيث من الطيب، وحصحص الحق، والمنافقون عندهم أشياء والله يكشفها. هذه أشياء تجعل المؤمن لابد أن يكون على قدر من الوعي في كشف الحقيقة ومحاولة الوصول إليها، وإذا ما استطاع من كثرة التدليس يتوقف عن تصديق ما يبث حتى يصل إلى طريقة للتأكد.
طيب فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بكثرة الأوهام والأخطاء في نقل الأخبار، يعني نلاحظ في بعض وسائل الإعلام مثلا أنه بل يعني يمكن يندر أن يكون الخبر موحدا في يعني عدة وسائل، تجد أن هناك تناقض في مثل هذا الخبر. هذا أيضا يعني كيف يمكن للمسلم وكيف يمكن لمن يستمع لهذا الخبر أن يحذر من هذه الأخطاء؟
يعني هذا قد يحدث بقصد وقد يحدث بغير قصد، يعني الطبيعة البشرية تخطئ. وأحيانا بعض القنوات تتراجع عن الخبر، تراجعت وكالة كذا أو قناة كذا أو جريدة كذا اعتذرت لأنها ذكرت شيئا غير صحيح. لكن أحيانا تتضارب الأنباء، وقد ما تتضارب لكن هم يقولون أنباء متضاربة عن كذا، مع أن الحق واضح ما في متضاربة، لكن أحيانا يتعمدون هم إثارة التضارب، وهذا يثبت وهذا ينفي وهذا يؤكد وهذا يشكك، ومزاحمة الأخبار الكاذبة للأخبار الصحيحة لحجب النظرة الواضحة للحقيقة، وخلط الغث بالسمين والحق بالباطل حتى لا تتبين الحقيقة الكاملة، وأيضا يعني تعريض الخبر للتحوير والتغيير والزيادة والنقصان، وربما يكون ككرة الثلج التي إذا تدحرجت صارت يعني شيئا كبيرا، وكما كان الحديث يخرج من بعض الكذابين شبرا فيصل ذراعا في العراق من كثرة الكذابين اللي في السلسلة. وقد خلصت بعض الدراسات لأن 70% من التفاصيل تسقط خلال 5 أو 6 نقلات للخبر من فم إلى فم، ولو ما كان هناك فترة زمنية كبيرة فاصلة في النقل، حتى تنتهي الواقع على خبر مكتظب مضاف إليه مبالغات أو مخترعات. قال الشيخ السعدي رحمه الله وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة، فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. طبعا بعض الناس عندهم شهوة نقل الأخبار، بسرعة إذا سمع خبر يبغى يطير، يقول أنا أول واحد جاب العيد وجابل. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. وحتى لو ما قال أنت أول واحد جبت الخبر، يعني المهم انك تجيب خبر مؤكد، ما هو المهم انك تجيب اول واحد جبت الخبر اي خبر. يقول ابن خلدون رحمه الله التحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل، يعني ضعيف اللي ينقحون قله، والوهم نسيب للاخبار وخليل، يعني دائما يرافقها، والتقليد عريق في الآدميين وسليم. فالنقل كثيرون والمتبرعون بالإيصال كثيرون، وقد يكذب بعضهم كذبة يعني ثم يعني يصدق هو، مع أنه هو الذي كذبها، كما قال حسن البصري رحمه الله: خرج عند رجل البصرة فقال لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد. قال الرجل هو نفسه: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. هو نفسه الذي افتراها.
وهذا من نقل الشائعات شيخ محمد.
نعم.
فيما يتعلق قضية الشيخ أيضا بمسألة الانحياز في تحليل الخبر، وهذا يلاحظ الحقيقة، والمتابع لوسائل الإعلام يجد ملحظا في ذلك، كل يحلل ويعني يذكر التداعيات وكذا حسب توجهه أو حسب يعني أهدافه الموجودة في ذلك.
يعني مثلا يعني أحيانا يصير مواجهة بين أهل الحق وأهل الباطل مثلا، فبعض الناس المغرضين والقنوات المغرضة والوكالات تقابل من أهل الباطل وتنقل عنهم وتستضيفهم وتتصل بهم تحاورهم، ولا تفتح المجال للطرف الآخر إلا يسيرا للتعمية. أحيانا تعطي مجال لبعضهم في الحوارات أن يتوسع ويتكلم، ولا تعطي مجال لصاحب الحق في المقابل حتى يظهر العرض غير متكافئ. هناك قنوات تبالغ في تحليل الخبر ووصفه والتعليق عليه بحيث يوافق هواهم وغرضهم ويحقق هدفهم، وأحيانا يزوقوه ويصفقون له تزويق يعني تصفيقا يعني ليدخلوا على العامة الإعجاب به. والمتأمل يدرك أن كثيرا من وسائل الإعلام العالمية تدخلت في تحليل بعض الأحداث، تغيير قناعات الناس وصياغة عقولهم، هذه يعني سياسات ضخمة. وأحيانا يتعب المتابع ليعرف نهاية الخبر ويميز يعني يميز الخبر عن التعليق، أنت تقرأ الخبر تميز بين الخبر والتعليق. ومما يجدر بالذكر شيء، ومن الجدير بالذكر عبارات يعني وقد ذكرت بعض المصادر وش بعض المصادر، وطبعا هذا يدل واضحا على
بدون تسويم بدون شيء فضلت الشيخ،
اي
مصادر فقط.
اي قال ابن القيم رحمه الله: وكل اهل نحله ومقاله يكسون نحلتهم ومقالتهم احسن ما يقدرون عليه من الالفاظ، ومقاله مخالفهم اقبح ما يقدرون عليه من الالفاظ، ومن رزقه الله بصيره فهو يكشف به حقيقه ما تحت تلك الالفاظ من الحق والباطل. فالخبر هو نفس الخبر، لكن كل قناة تحلل وفق سياستها ورؤيتها. ولذلك الواحد الآن في القنوات يعني يستمع إلى أشياء متغايرة ومختلفة على خبر واحد، وطريقة عرض الخبر أحيانا قد تنفرك من شخص أو طرف أو تحببك فيه. كما قال الشاعر: تقول هذا جناء النحل تمدحه. العسل الآن، وصف العسل، هل هو جنى النحل؟ جنى النحل يعني كلمة جميلة، جنى النحل. تقول هذا جناء النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. شوف بدل النحلة زنبور، وبدل الجنى قيء. وإن تشأ قلت عن العسل ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ولذلك يقول القيم رحمه الله: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل. يعني طب واحد كيف يميز؟ يقول القيم: بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. ففي بعض القنوات واضح أصلا يعني قنوات دجل وكذب، بعض القنوات مثلا قنوات نفاق،
بل أن هناك دورات فضيلة الشيخ ويعني دراسات وتعليم في طريقة إلقاء الخبر، كيف يكون هذا يعني إلقاء هذا الخبر بطريقة استهزائية، وكيف يكون بطريقة يعني عاطفية، بل حتى يعني في دراسة مثل الإلقاء لهذا الخبر يعني هناك يعني دراسات متعددة للتعليم في ذلك. هناك مسألة مهمة ولعلنا نقف لديها فضيلة الشيخ، وهي ما يتعلق هناك من يدعو إلى الحيادية المطلقة في نقل الأخبار، بدون أن يكون هناك وضع أو جعل بعض الضوابط وبعض المعايير في ذلك. لعلنا نقف عند هذه المسألة بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زال تزود. والآن خدمة جديدة،
قناة الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمعتنين بتربية النشء وتعليمهم، مساهمة وتعاونا في حمل هذه الأمانة العظيمة من خلال نصائح منتقاة وخلاصات مجتبات وآداب تربوية بإشراف الشيخ محمد صالح المنجم. زاد المربي.
للاشتراك أرسل الرقم 7 لمشتركي الاتصالات 80600 ومشتركي موبايلي 6868.
أقدم الوصايا كأجمل الهدايا، أجمل الهدايا الراصد.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الرصد. فضيلة الشيخ، كما ذكرنا قبل الفاصل وكما يعني أشرنا إلى مسألة الحيادية المطلقة في نقل الأخبار، هناك من يدعو إلى ذلك، هل يعني توافق الدعوة إلى ذلك شيخ محمد؟
طبعا هذا الكلام قد يكون ظاهره عند بعض الناس أنه يعني جيد من العدل الحيادية المطلقة،
صحيح،
لكنك إذا فتحت المجال للكفر أن يقول ما يقول بحجة الحيادية ممكن أن تتسبب في التلبيس والتشكيك وإثارة الشبهات عند بعض الناس. كيف يسوي الحق بالباطل؟ يعني مثلا بعض الناس حيقول والله لازم نكون حياديين ونشوف، يعني مثلا يعني كل الأديان صح، كل الأديان سوا، كيف الحين عندك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، لقد كفر الذين قالوا الله المسيح مريم كفر واليهود كفروا. طب كيف راح نسوي يعني نقبل أن نكون حياديين في قضية الحق فيها عند الله واضح،
صحيح،
واضح بالنسبة لنا، والحق فيها عند الله واحد. ولذلك الواجب أن يقف العبد مع الحق ضد الباطل ولا يلتفت لهذه الشعارات الزائفة. الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني يجب أن نكون مع الحق، يجب أن نميل مع الحق. هو يقول والله حيادية مطلقة، وإيش يعني؟ يعني تصور أن بعضهم في يعني صياغة نقل عن غزوة أحد يقول لا تقول حمزة رضي الله عنه وأبو جهل، أو مثلا في معركة بدر مثلا أبو جهل لعنه الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه تخالف الحيادية. شلون يعني هذا عدو الله لعنه الله ولعنه 60 مرة، وهذا أبو يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه إيش؟ فبعض الناس عندهم يقول لك المهنية تقتضي في وصف معركة مثل معركة بدر أنك ما تقول مسلمين الكفار، تقول الفريق الأول والفريق الثاني. يعني كيف
يعني نعم للحيادية فضيلة الشيخ بما يتوافق مع ضوابط الشريعة؟
اي الحيادية مثلا انت الان عندك اولاد، فاي ما تميل لولد دون الاخر، تكون محايدا في النفقة، في العدل في النفقة مثلا، يعني كذلك في الزوجات القسمة، هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة. ممكن يقول الله انا هنا ساكون محايدا وما اميل الى زوجة مثلا على حساب الاخرى، ماشي، لأن أشياء مستوية، كلهم زوجات، كلهم أولاد، ما في حق وباطل. لكن في قضية الحق والباطل لازم يكون عندك أنت موقف واضح مع الحق وموقف واضح ضد الباطل، لازم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لازم تقول هذا توحيد وهذا شرك، هذا توحيد يريده الله وهذا شرك يبغضه الله ويكرهه، لازم.
فيما يتعلق أيضا قضية شيخ مسألة تقديس الرأي العام، يعني هناك من يؤمن بمسألة أو يقدس ما يطلق عليه الرأي العام،
هذا لأنه عندهم أن الرأي العام هو أساس الإعلام، وهدف الإعلام الأول هو تكوين الرأي العام وتوجيه الرأي العام، وأصبح الناس يعني خلاص قضية الرأي العام عندهم هذا الانطباع السائد هو المقدس المقدم المتبع الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. فالعبرة بالحق وليس بعدد الذين يعتنقون الفكرة. ما هي يعني ما هو الحق بغض النظر عن عدد الذين يأخذون به. فإذا ما علينا من قضية الكثرة والقلة.
أشرت في حديث الشيخ السابق ما يتعلق بالسبق الصحفي، والحقيقة أن الملاحظ يجد أن هناك تهافت من كثير من وسائل الإعلام إلى الخبر العاجل أو السبق الصحفي في ذلك. أثر مثل هذا التهافت في نقل الخبر،
يعني أحيانا يكون الخبر العاجل صحيحا لكن ليس من مصلحة المسلمين نشره وينشر، أحيانا يكون الخبر العاجل صحيحا لكن حرام في فضح مثلا لمسلم، مثلا هتك عورة أو ستر مسلم. أحيانا الخبر العاجل يكون كذب وإشاعة لكن ولع الناس بالغرائب، ولع الناس بأن يكونوا هم المصدر الأول وأن تحسب لهم هذه أنهم أول من أعلن نبأ كذا، وهذه تعتبر معايير نجاح في القنوات أنه هذه القناة كانت أول من بث خبر كذا. هم أصلا لما ينقل خبر ولو أعادوا مرة ثانية يقول وقد كانت في القناة مثلا القناة الفلانية أول من بث الخبر وأعلن. التعارض بين الأناة من الله والعجلة من الشيطان،
نعم.
وقضية السرعة في نقل الخبر تؤدي إلى مصائب، وطبعا يعني تورط أحيانا الوكالات تورط نفس المصادر الإعلامية أو المراسلين مثلا، ويكون أحيانا مثلا في القضية يعني إما أن يكون هنالك وهم أو يكون هنالك كذب فيحرج الناقلين كثيرا
ويدفعون على ذلك كثيرا. شيخ محمد
إيه، ولذلك شوف هنا تأتي يعني ما هو المنهج الإسلامي، هنا يأتي يعني دور المنهج الإسلامي في قضية الأناة وعدم العجلة، في قضية مراعاة حال ناقل الخبر من حيث العدالة والفسق من الذي ينقل الخبر.
ولعل هذا فعلا فضيلة الشيخ يعني يقودنا للسؤال، يعني كيف تنظر الشريعة لنقل الأخبار يعني من حيث كما ذكرت العدالة والفسق؟
إيه يعني ما يقول مثلا أصل في المسلم العدالة، ويعني وغير المسلم الأصل فيه أن عدالته مجروحة وخبره الأصل فيه أنه ساقط الخبر، لأن الذي كذب على الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته هو أحرى أن يكذب على الخلق، وما الذي يردعه عن ذلك؟ وإذا عرف أن مسلما فاسق بنقل بالكذب، أن هذا المسلم فاسق بالنقل بالكذب في النقل، فلا يجوز الأخذ عنه. وليش طلعت قضية يعني علم الجرح والتعديل؟ كما قال القيم رحمه الله كل من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ولي للشيطان. وإذا كان بعض العلماء قد خالف في قبول خبر الواحد المسلم العدل الضابط، قالوا لأنه ربما يعتريه وهم ولا يخلو من كذا، فكيف يقبل خبر الواحد غير المسلم؟ كما أن نقل الخبر له مقومات، يعني هذا فن، هذا لا يحسنه كل الناس. يعني من الأشياء المهمة قضية الفطنة والتيقظ وقضية الحفظ والتثبت. فالآن الراوي في الحديث إذا ما كان صاحب صدق معروف بالصدق والفطنة والتيقظ ما هو إنسان مغفل، وصاحب حفظ وتثبت ما هو إنسان عجول ما يخذ خبره
أو ينسى.
أيوة يعني لابد يكون عنده حفظ وتثبت وصدق وأمانة وتيقظ.
لعل أيضا فضيلة الشيخ يعني في عصرنا الحالي وربما تكون هذه من الطوام أيضا ما يتعلق بالأخبار الاقتصادية، يعني فتح المجال فيها أو فتح الباب فيها أو فتح الباب فيها على مصراعيه، نجد الكذب ونجد الاستهزاء أحيانا يعني والاستهتار بأموال المسلمين بشيء يعني فعلا ربما أحيانا لا يصدقه العقل. أثر مثل تناقل هذه الأخبار الاقتصادية خصوصا في واقعنا الحالي؟
شو هاي قلنا أنه قد يكون الخبر صحيحا لكن لا تجوز إذاعته بين المسلمين لأنه يسبب بلبلة، يسبب إحباطا، يسبب هزيمة نفسية، يفت في العضد والمعنويات. فلا بد يعني قبل إذاعة الخبر من معرفة هل من مصلحة المسلمين إذاعة أم لا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ليه؟ ليش ما يردوا إلى أهل العلم، إلى أهل الخبرة، إلى الذين يستنبطون الصواب والحق في المسألة، ثم يعني بعد التأكد من الخبر يقرر هل ينشر أو لا ينشر. أحيانا ترى بعض الأخبار تسبب خسائر اقتصادية وخسائر لشركات أخبار، قد بعض الأخبار فيها هتك للأسرار وحرمات المسلمين،
تكون مفتعلة أيضا.
أي نعم. ولذلك لابد من رد الخبر المختصين من أهل الثقة. ترى مسألة اعتقاد الناقل للخبر إيش اعتقاده مهم جدا، ومسألة النباهة مهمة، مثل ما قال مالك إن من شيوخي من أطلب منه الدعاء ولا أقبل روايته. وكذلك في أخبار اجتماعية، أنت ذكرت أخبار اقتصادية، في أخبار اجتماعية فيها تحريش إذا نقلت، إثارة نعرات، أزمات، خلافات بين قبائل، بين جماعات، بين دول، إثارة عصبيات عمياء. شوف بعض هذه كيف هذا النقل هو إعانة للشيطان على عملية التحريش بين المسلمين.
إذا فضل الشيخ لعلنا يعني نختم هذا اللقاء بمسألة مهمة، وهي ما يتعلق بالتوجيه في تلقي الأخبار، وأيضا القواعد الشرعية في تلقي هذه الأخبار، وما يجب على المسلم فعله في تلقيه للخبر.
طيب، هو المسؤولية هو فقط على يسمع، حتى الذي يعد الأخبار هؤلاء أخطر يعني. فلا بد أولا من التأكد من صحة الخبر ونشر الخبر الذي يهم المسلمين. من حسن الإسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، والأخبار التافهة إشغال الناس بها حرام، تضيع لأوقاتهم. وبعض الأخبار الصحيحة إذاعتها تثير الشهوات، لأنهم يشيعون أخبار حصلت فاحشة في كذا، وفلان وقع في كذا، وفلان فعلت كذا. كذلك يجب التأني والتروي كما ذكرنا، والتثبت في نقل الأخبار، وهذا مطلب شرعي واضح. وكذلك الإنسان يتوقف، إيش المانع يقول الله أنا ما تبين لي إيش صحة هذا الخبر، حتى لا يكون يوم القيامة ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، في مسؤولية، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صحيح. وبعض الناس سماعون للمنافقين، سماعون، فيكم سماعون لهم، هذه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. وبعض الناس يروي عن المجاهيل، وبعض الناس يعني بئس رطية الرجل زعمه، أيوة رسالة جوال، أي خبر يلا نشر انشر والبعض ينشر، وهي كلها أصلا إشاعة. كذلك فإن يعني الأشياء التي فيها تحتاج إلى عناية زي ممكن واحد يستحلف عليها، يقول تحلف بالله أنه حصل كذا كما فعل عمر رضي الله، يعني يحلف. ثم قضية الاعتماد على صحة الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم. ثم لا بد يكون في فطنة في قضية القرائن المحتفل، الخبر كم واحد أشاع، كم مصدر له، هذا مثل الخبر هذا يعني له طبيعة الانتشار، ولا ليش ما نقلوا إلا واحد، ليش ما نقلوا إلا واحد، مثلا تفريق بين خبر المتواتر وخبر الواحد مثلا في قضية القبول. وكذلك لابد الإنسان ما يكون مقويا للإرسال، بس يعني الخبر المفترى مثل العملة الكاذبة المزورة، يعني عتاة المجرمين يسكونها والمغفلون يتناقلونها. وكذلك لابد يكون عندنا يا أخي استعداد لكتب الأخبار إذا كانت سيئة، ما نذيعها، ما ننشرها، ليش ننشرها؟ وفي عندنا في السيرة النبوية كلام كثير على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض الصحابة لتقصي بعض الأخبار عن اليهود، وما يعني أمرهم بكتب الأمر، يخبروه هو فقط. وكذلك لابد يكون عندنا يعني عدل وإنصاف وتوعية. وكذلك طبعا الآن نشير إلى قضية عدم عرض العورات، بعض الأحيان مثلا يجيب مثلا إصابات بس فيها صور النساء متكشفات، مثلا هي متسترات بس القذيفة القصف أخرجهن من البيوت بدون حجاب، تنقل الصورة هذه، واحد جريح على غرفة العمليات تروح تنقل صورة الفخذ وصورة، ما يجوز يعني. هذه حتى بعض الأشياء عن الأموات يعني من هتك حرمتهم نقلها. فيعني هذه بعض يعني الأشياء التي ينبغي الحذر منها، أو يعني الاعتناء بها في قضية نقل الأخبار، والمسألة تحتاج إلى مزيد تفصيل.
نشكركم فضيلة الشيخ ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يجزي لكم به الأجر والمثوبة،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا، وأن يرزقنا الأمانة والصدق في الحديث، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرفي على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود.